بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: السؤال 73، ما الذي للحاج أن يفعله؟ والأحسن أن يقال: ما الذي على الحاج أن يفعله في طريقه إلى مزدلفة؟ الجواب: ينبغي له أن يفعل أمورا منها. الأول: أن يدفع بسكينة ووقار، لحديث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بيده حين دفع من عرفة: أيها الناس، السكينة السكينة. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي بالإسراع. رواه البخاري. وقال عروة: سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال هشام بن عروة: والنص فوق العنق. متفق عليه. يعني كونه يسير بسكينة ووقار لا يتعارض هذا مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراع إذا وجد فجوة أو وجد يعني اتساع في طريقه، لكنه لا يجري جريا ولا يؤذي الحجاج ولا يدافعهم، وإنما إن وجد فرصة أسرع قليلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. الثاني: يلازم التلبية في طريقه. فالتلبية لم تنقطع، وإنما قال بعض أهل العلم يتوقف عنها في غدوه إلى عرفة. وإذا كان في عرفة، فتقدم أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عرفة يغلب جانب الدعاء وما كان يلبي، لكنه عند خروجه من عرفة يرجع إلى التلبية يستمر فيها ولا ينقطع. قال: لحديث أسامة بن زيد والفضل بن العباس رضي الله عنهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري وأخرج مسلم حديث الفضل. الثالث: وهكذا يكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى المزدلفة مستغفرا، لقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهذه هي الإفاضة الأولى، فإن الإفاضة في الحج ثلاث إفاضات. الإفاضة الأولى هي الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، والإفاضة الثانية هي من مزدلفة إلى منى، والإفاضة الثالثة هي الإفاضة إلى البيت العتيق لطواف الإفاضة، هذه تسمى أيضا إفاضة. فإذا قال: ويذكر الله، لقوله: فإذا قضيتم مناسككم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. الرابع: أن يسلك في ذهابه إلى المزدلفة على طريق المأزمين. وقد تقدم معنا أنه في ذهابه من منى إلى عرفة في اليوم التاسع يسلك أي طريق؟ طريق ضب، وإذا رجع يسلك طريق المأزمين. الخامس: ينبغي للحاج أن يؤخر صلاة المغرب حتى يجمعها مع العشاء في مزدلفة، وهذا إذا كان سيره من عرفة إلى مزدلفة سيرا طبيعيا، أما إذا حصلت له عرقلة وتأخر وخشي أن يخرج وقت المغرب والعشاء أو يتأخر كثيرا، فله أن يصليها في طريقه. السؤال السابع الرابع والسبعون: هل يجوز جمع المغرب والعشاء قبل الوصول إلى مزدلفة؟ الجواب: من فعل ذلك فقد خالف السنة، وصلاته صحيحة عند جماهير أهل العلم. يعني لو أن إنسان غربت الشمس فقال: بدلا من أن أمشي وربما ما أدري متى أصل إلى منى أو إلى مزدلفة، فلماذا لا أصلي الآن وأنا في الخيمة في عرفة ومتوضئ، أركع ثلاث ركعات وركعتين وأنطلق؟ هذا الفعل مخالف للسنة، وإنما قلنا في السؤال الذي قبل إذا مشى ثم حصلت له عرقلة بزحام أو مرض أو نحو ذلك فخشي فوات الوقت أو التأخر الشديد فهنا يصلي، أما أنه يتعمد أن يصلي المغرب والعشاء بعرفة فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة والثوري وابن حزم لا تجزئه لحديث الصلاة أمامك حين قال له أسامة أتصلي يا رسول الله؟ وقال مالك لا تجوز في الطريق إلا من عذر بشرط أن يكون بعد مغيب الشفق والصحيح الأول، وقد يتأخر الإنسان بعرفة فيخشى خروج وقت العشاء فيلزمه أن يصلي. السؤال 75 أذكر أسماء مزدلفة فلها أكثر من اسم. الجواب يقال لها جمع ومزدلفة والمشعر الحرام، فالمشعر الحرام هو موضع في منى أو في مزدلفة لكنه يطلق أيضا على مزدلفة بكاملها. قال الجواب يقال لها جمع مزدلفة والمشعر الحرام، ويقال لها المشعر الحرام مقابل المشعر الحلال وهو عرفة، فإن عرفة في الحل ومزدلفة في الحرم، لأن مزدلفة داخل حدود الحرم والمشعر الحرام هو المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الفجر يدعو، وهو المذكور في قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهو جبل معروف بالمزدلفة ومكانه الآن مسجد، وقد ذكرت هذه المسألة فيما بعد في أن المشعر الحرام بني مكانه مسجد الذي يسمى بمسجد المشعر الحرام، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم وقد تكلم عليها أخونا عثمان الغزالي في كتاب معالم الحج وذكر أقوال أهل العلم وخلص بأن المشعر الحرام قريب من المسجد وليس في مكان المسجد وإنما هناك تلة جبل صغير الذي هو المشعر الحرام بني في جزء من القصور أو القصر الملكي، وأما المسجد فهو قريب من ذلك. فبعض أهل العلم يرى أن المسجد توسع حتى وصل إلى المشعر الحرام، وخالف آخرون وقالوا بأن هذا ليس بصحيح لأن المسجد على توسعته الحالية مع ما ذكر المتقدمون كالفاكهي في أخبار مكة أن المسافة من المشعر الحرام إلى المسجد يعني ليست مسافة قصيرة يكون قد التهمها المسجد في التوسعة، بل ما زال بينهما فرقا. فإذا أنت في المسجد متجه إلى القبلة أو بجانب المسجد فالمشعر الحرام على يدك اليسار قريب من المسجد، ولكن من وقف ودعا عند المسجد أو حول المسجد فهو قريب من ذلك المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا، ويسمى في ذلك المكان قوس قزح، يسمى قزح وهو جبل صغير. قال وهو جبل معروف بالمزدلفة ومكانه الآن مسجد، هذه العبارة قلناها قبل بناء على كلام العلامة العثيمين وجماعة من أهل العلم أن المسجد توسع حتى صار الجبل فيه، ولكن كما سمعت عند التدقيق فالجبل أو مكان الجبل قريب من المسجد وليس في مكان المسجد تماما، ولكن يطلق على المزدلفة كلها بأنها المشعر الحرام، مع أنه كما سيأتي لعله سيأتي في الأسئلة القادمة أن من وقف في مزدلفة في أي مكان يدعو فيها فهو جائز، فلا يلزم أن تنطلق إلى المشعر ولو أدى بك إلى الزحام والمدافعة وربما الموت من شدة الزحام. وبعض الناس أيضا يظن أنه لا بد أن يدخل المسجد يدعو في المسجد، المسجد هذا كما أخبرنا لا يصلي فيه أحد، لا يصلي فيه ربما لو فيه حراسة أو شيء لا يصلي فيه أحد إلا صلاة الفجر يوم النحر فقط طوال العام، فلهذا لم يهيأ بالمكيفات، فالمسجد هذا ما فيه مكيفات وسقفه ليس مرتفعا جدا وفيه سواري كثيرة، الشاهد أن المسجد هذا في هذه الأيام يعني إذا دخلت فيه كأنك تدخل في مكان مخبز من شدة الحر. بعض الناس يدخل يريد يدخل وإلا يدخل، يظن أنه لا يصح الحج إلا أن يدخل يدعو في المسجد، فما يدري أهو يمسح العرق من وجهه أو يدعو من شدة الحر. فأنت لا يلزم أن تدخل في المسجد، اذهب وكن قريبا من المسجد أو بجانبه أو عن يساره أو عن يمينه، وكلما كنت عن يسار المسجد وأنت متجه إلى الكعبة أو القبلة فإنك قريب من المشعر الذي هو قوس قزح، المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا في مزدلفة. السؤال 73، ما أول ما يصنع الحاج عند وصوله مزدلفة؟ الجواب قال: أول ما يبدأ به صلاة المغرب والعشاء، صلاة المغرب والعشاء. وجملة ذلك أن السنة لمن دفع من عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء لا خلاف في هذا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم، لا اختلاف بينهم، أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، رواه جابر وابن عمر وأسامة وأبو أيوب وغيرهم، وأحاديثهم صحاح، ويقيم لكل صلاة إقامة. وربما يصل الحاج في مزدلفة إن كان من المبكرين والناس لم يصلوا صلاة العشاء في ذلك المسجد، فإذا صلى معهم سيصلي المغرب ثم يصلي العشاء. وفي حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة توضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما، متفق عليه. وهل يؤذن؟ هل يؤذن أو يقيم الصلاة فقط؟ يؤذن في المسجد، الناس قد أذنوا في المكان، أذنوا في ذلك المكان بالمسجد المشعر الحرام، فأنت إذا جئت والناس قد صلوا هل تؤذن ولا ما تؤذن؟ خلاص قد حصل الإعلام في هذه المنطقة كلها عن طريق المؤذن الذي يؤذن في مسجد المشعر الحرام، فإذا لا تحتاج أن تؤذن، لا تحتاج أن تؤذن. أيضا نصيحة أو تنبيه، يعني بعض الحجاج يأتي ويكون أول مرة يصل إلى تلك الأماكن، والمزدلفة هي عبارة كذا كأنها وادي وفيها شعاب كما سيأتي في حدود مزدلفة، فتجد بعضهم أول ما يصل يفترش في وسط الطريق أو في وسط الوادي ويظن أنه أحسن مكان، وما أن يريد أن ينام إلا وجاءت الآلاف بل مئات الآلاف من الحجاج، فهذا يطأه وهذا يمر فوق رأسه وهذا يسقط فوقه وهذه المرأة تتعثر به، فيبيت طوال الليل وهو في معارك مع الناس الذين يأتون متأخرين. فالنصيحة لمن وصل إلى مزدلفة مبكرا أن يرتفع عن بطن الوادي، يعني إما أن يتخذ له جهة اليمين أو جهة اليسار، المهم يتقدم حتى يبتعد من طريق الناس واجتماعهم حتى لا يحصل له أذى، حتى لا يحصل له أذى. وما من مكان ستجلس فيه ولو أدركته فارغا ما أن تنام ساعة إلا وقد ازدحم بالناس والمارين.